الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نأخذ اليوم الآية السابعة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية العظيمة فيها أيضا أدب من الآداب التي يؤدب الله بها عباده، وخاصة في ما بينهم البين، وخاصة في نقل الأخبار عن الآخرين ونقل الأقوال عن الآخرين. فلهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء الإيمان، نداء لأهل الإيمان أنهم ينتبهوا من هذه المسألة. قد تقدم معنا قول عبد الله بن مسعود، وكما قلنا أنه اشتهر عند المفسرين وإن كان في إسناده شيء من الضعف، أنه كان إذا قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فهذه الآية نبه الله عز وجل على أمر عظيم، وهو التثبت في الأخبار عن الآخرين. من أخبرك عن شخص من المسلمين أنه قال كذا وكذا، أو حتى من غيره، فهنا لا ينبغي لك إذا جاءك وتعلم أن هذا المخبر رجل فاسق، قد معنى إما أنه فاسق بعمله، مثلا يشرب الخمر، من مشهور بالزنا، مشهور بالسرقة، أو غيرها من هذه المعاصي المعروفة التي يكون صاحبها فاسق، أو أنه فاسق في مسألة الأخبار، معنى قد جرب عنه الكذب، يكذب دائما في الأخبار أو في كلامه، دائما يكذب في كلامه، فهذا أيضا فاسق. فإذا جاءك الفاسق بخبر عن آخر فإنك لا تقبله ولا ترده، لكن تثبت، لا تقبل هذا الخبر ولا ترده، لكن تثبت حتى لا تقول في هذا الذي أخبرت عنه شيئا والخبر غير صحيح، أو كذلك الخبر يكون صحيحا وأنت رددته، ففي كلا الأمرين قد تتندم على ردك لخبر هذا أو لقبوله. فلهذا فهذه الآية جاءت بهذا المعنى، وجاء فيها سبب النزول، وكما قلنا أن سبب النزول يبين المعنى. فجاء فيها سبب نزول هذه الآية أن رجل من الصحابة اسمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم، والحديث يرويه ضرار أو الحارث بن أبي ضرار المصطلقي، وهو مقدم وكذلك كبير بني المصطلق، وهو أيضا والد أم المؤمنين جويرية بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحارث بن أبي ضرار جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع زكاة قومه ثم سيرسل إليهم من يأتي بهذه الزكاة، وأعطاه وقتا أو حدد له وقتا. فذهب ضرار ابن أو الحارث بن أبي ضرار إلى قومه ودعاهم وجلس فيهم وأخذ منهم الزكاة. فلما جاء الموعد الذي حدده له النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي هذا الرسول الذي يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع هذه الزكاة ويأخذها. فاجتمع الحارث ببعض وجهاء قومه وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه وعدا ولا يكون أبدا، ويستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يخلف وعده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الوليد بن عقبة إليهم حتى يجمع صدقاته. فلما كان في الطريق خاف الوليد، خاف أن يقتلوه. قيل جاء في بعض الروايات إن كان في أسانيدها ضعف أن الوليد بينه وبين بني المصطلق شيء، أنا خاف أن يقتلوه لأنه شارك في غزوة بني المصطلق، فلهذا خاف أن يقتلوه. فرجع من الطريق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحارث رفض أن يؤدي الزكاة وأراد أن يقتلني. وفي رواية أن الوليد لما جاء إلى بني المصطلق من كثرة أو من فرحهم بمجيء رسول الله خرجوا كلهم يستقبلونه، فلما رآهم تجمعوا وأرادوا استقباله لكن ظن أنهم سيقتلونه، فلهذا رجع وهرب. هذا جاء في بعض الروايات أنه قد جاء إلى مكانه، لكن لما تجمعوا عليه وأرادوا أن يستقبلونه ظن أنهم سيقتلونه فهرب ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الحارث أراد أن أو أن بني المصطلق أرادوا أن يقتلوه. فلما تأخر هذا الرسول على الحارث عزم الحارث أنه يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يظن مثلا أن هذا سخطة منه، أنا حصل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم فلهذا لم يرسل لهم رسول. فتحرك الحارث مع بعض أصحابه إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا لأجل هذا، يقال أنه فيه خالد بن الوليد، حتى يأتي إلى الحارث. وظن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر أنه ارتد، فأرسل له بعض أصحابه فالتقى معه في الطريق، التقوا معهم في الطريق فقالوا هذا الحارث. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبعثكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان؟ قالوا نعم إليك. قالوا ماذا؟ قالوا أخبره الوليد أنك أردت قتله. فقال والله لم يأتنا أو لم نراه ولم نكن كذلك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أردت قتل رسولي وأيضا رفضت أن تعطيه الزكاة؟ قال والله لم أره يا رسول الله ولم يأتنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا سبب نزول هذه الآية، يدلنا على أن هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من الصحابة ومسلم، لكن قد يكون خاف فلم يستطع أن يبوح للنبي عليه الصلاة والسلام بخوفه، فجاء بهذا الخبر الذي هو غير صحيح. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. معنى لو اعلموا أن فيكم رسول الله، أي لأن هذا الرسول سيخبره الله عز وجل بما تقولون، فلو كذب أحد أو جاء بخبر غير صحيح لأخبر الله عز وجل رسوله بذلك. فلهذا سيكون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدقكم في كل ما تخبرونه وأيضا في كل ما تقولونه لكان قد شق عليكم ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير تلك الآية. فلهذا الله عز وجل قال لأهل الإيمان: إن جاءكم فاسق بنبأ. الفاسق سمي فاسق من فسقه، والفسق هو من فسق النواة إذا فسقت من التمرة أي خرجت. فالفاسق هو الذي يخرج وهو الخارج عن طاعة الله جل وعلا أو عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في القرآن الفسق يطلق على الخروج العام وهو الكفر، والفسق أيضا يطلق على خروج على الطاعة وهو لا زال في الإسلام. وهذا هو مذهب أهل السنة رحمهم الله، يقولون أن الفسق على نوعين: هناك فسق أكبر وفسق أصغر. وكما فسر ابن عباس رضي الله عنه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال: فسق دون فسق. هناك فسق أكبر، لكن هذا الفسق ليس هو هذا الأكبر. ولهذا من تأمل الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن في بعض الآيات فيها يطلق الله عز وجل الفسق ويريد به الكفر. مثلا مثل قول الله عز وجل على قوم فرعون: أولئك هم الفاسقون. ففرعون معروف كفره، فوصفه الله عز وجل بالفسق. وقال الله عز وجل: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا الفسق هنا فسق المراد به الخروج عن الملة، الفسق الأكبر. وأطلق أيضا الفسق على ما هو دون الكفر، مثل قول الله عز وجل في القادف: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون. وهنا أيضا في هذه الآية المراد به الفسق الذي هو عدم الخروج عن الملة، لأن الله عز وجل أراد معنى المؤمن أن يتثبت فيه ولو كان هذا الفاسق مسلم. ويبين ذلك أيضا الآية سبب النزول، يبين سبب النزول أن هذا الذي نزلت فيه الآية هو مسلم، بل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حصل له شيء من هذا العذر فقال بهذا الكلام. طيب، فلهذا فالفاسق يطلق كما قلنا في القرآن والسنة على الفاسق الذي هو كافر، وكذلك على المسلم الذي ارتكب المعاصي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أعلى من الفسق لكنه لا زال في مرتبة الإسلام. طيب، فأيضا قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ. النبأ هو الخبر، النبأ هو الخبر، لكن قال بعض أهل اللغة أن الخبر ما يسمى نبأ إلا إذا كان ذا أهمية عظيمة، إذا كانت له أهمية عظيمة يسمى نبأ. لهذا الله عز وجل ذكر النبأ في أماكن عظيمة: هل أتاك نبأ الخصم؟ وقال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وقال واتل عليهم نبأ ابني آدم، وغيرها من الآيات التي جاء فيها النبأ تجد أن الأمر فيها عظيم وخبر عظيم. فلهذا قال العلماء علماء اللغة أن النبأ هو خبر، لكن لا يسمى نبأ إلا إذا كان له أهمية عظيمة في عند الناس. فلهذا قال إن جاءكم فاسق بنبأ، أنا أخبركم بهذا الخبر الذي جاء به، قال فتبينوا، معنى في قراءة أكثر القراء فتبينوا، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، معنى التبين والتثبت وهو بمعنى واحد هنا، لكن قد يكون أحدهما أوضح بالمعنى من غيره أو أكثر في المعنى من غيره، زيادة في المعنى من غيره. فلهذا يقولون التبيان أكثر من التثبت، لأن التبين تثبت وزيادة، معنى توضيح الأمر أكثر، ليس فقط أنه يتعرف على من أين جاء الخبر أو هل الخبر صدق أو كذب، بل يتبين أكثر. فلهذا فتبينوا أكثر من فتثبتوا، لكنها بمعنى واحد، وجاءت كما قلنا في القراءة السبعية هذا وهذا. فلهذا قال الإمام ابن جرير الطبري أجمع أهل العلم أن من قرأ بهذه تبينوا أو تثبتوا فهي صحيحة، قراءة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى قراءة من القراءات السبع. فقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، فهذا التثبت لماذا يتثبت؟ لأجل خبر هذا الفاسق، خبر هذا الفاسق الذي جاء الآن. من الواقع، الصورة الواقعية والتي جاءت بها النصوص، مثلا الفاسق مثل النمام، النمام الذي يأتي لك بخبر عن أخيك أنه قال فيك كذا وكذا، هذا يعتبر فاسق وإن لم يعرف عنه الفسق. لماذا هو فاسق؟ لأنه نمام. فالنمام النميمة من الكبائر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. وأيضا جاءت أشياء كثيرة في هذا النمام، وهو شر الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا هذا النمام يعتبر فاسق. فتجد إذا جاءك وأخبرك أن فلان تكلم فيك، وفلان مسح بك الأرض، وفلان فعل وفعل، فهذا نمام فهو فاسق. فهنا يجب عليك أن لا تقبل خبره ولا ترده. فالآن ذكر الله عز وجل قال سبحانه وتعالى فتبينوا، وهذا لم يقل الله عز وجل فردوه، ولم يقل فاقبلوه، وإنما قال تبينوا. فالآن صارت ثلاث حالات: الحالة الأولى القبول أنه لا يقبله، والحالة معنى الحالات ثلاث: إما أن يقبله، وإما أن يرده، وإما أن يتمهل فيه ويتثبت فيه. فلهذا الله عز وجل هنا قال لم يقل اقبلوه ولا ردوه، فلهذا فخبر الفاسق لا يقبل ولا يرد، لكن يتثبت منه ويتبين منه، لأنه قد يكون صدق في خبره، قد يكون صدق في خبره. وأحيانا ليس كل الأخبار مثلا تأتي مثلا كلام على غيره، قد يكون مثلا خبر فيه حكم، فيه حق لآخر، فيه كذا، فيه أيضا قضية ميراث، قضية مثلا حقوق، وغيرها من هذه القضايا التي تأتي في الأخبار. فلهذا الله عز وجل لم يأمر بقبوله ولم يأمر برده، لكن أمر بالتبين، وهذا التبين يأتي بنتيجته إما بالقبول وإما بالرد، معنى يكون القبول والرد بعد التبين. فلهذا قال الله عز وجل فتبينوا، ثم قال أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوهم أي تقول فيهم أمر فيه جهالة بسبب أنكم قبلتم قول هذا الفاسق أو رددتم قول هذا الفاسق. أنا أحيانا قد يكون قبول وقد يكون رد، لأنه مثلا قد يكون الإنسان عنده خبر عن صاحبه أو عن أخيه أنه مثلا يفعل كذا ويقول كذا، عنده خبر كذلك، فيأتيه إنسان وإن كان يعرف منه الشر ويعرف منه الفسق، رجل مثلا شارب خمر، فيأتيه ويقول له إن أخاك فلان يقول كذا وكذا، معنى من كلام الطيب فيك، وأيضا أعطاك أو البيت الذي أو بيتكم فهو يهديه لك وكذا، من هذا الكلام الذي يكون على خلاف ما عندك، فهنا أيضا كذلك لا تقبل هذا ولا ترده، وإنما تتبين فيه حتى قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. فإنك إذا ردت إذا قبلته فقلت في أخيك ما ليس فيه فهذه جهالة، أو رددته وقلت الظن أو ما تظن به في أخيك وجاء لك هذا الشخص بخلاف ما كنت تظن لكنك رددته فلازلت تأتي بكلام على أخيك فيه جهالة، فلهذا قال فتصيب قوما بجهالة. قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تصبحوا هنا تصيروا، لأن تأتي كلمة الصباح أو هذا الفعل المشتق يأتي بمعنى الصيرورة، مثل المبيت كذلك، المبيت أيضا يأتي بمعنى المبيت الليلي ويأتي بمعنى الصيرورة كذلك، ولهذا بعضهم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، أي أين كانت وصارت أين. وهذا أيضا هنا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي ليس من الصباح وإنما ستصيروا نادمين سواء كان في الليل أو في الصباح، وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا، أي مثلا عن إطلاق كلمة فتصبحوا ويراد به أنكم تصيروا. فلهذا فالمراد هنا فتصبحوا أي فتصيروا على ما فعلتم نادمين، على فعلكم تندموا، هذا الفعل الذي فعلتموه إما بقبولكم خبر الفاسق أو بردكم لخبر الفاسق تصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندم هنا قد يكون الندم على أنك صدقت هذا الخبر فقلت في أخيك ما ليس فيه، أو قد يكون الندم على أنك رددت هذا القول فقلت أيضا في أخيك ما ليس فيه، أو أنك نشرت هذا الخبر لأنك قبلته وصدقته، مثل ما يحصل الآن في الأخبار التي تأتي، تعلمون أن معنى باب الأخبار الآن صار واسعا جدا، خاصة في انتشار مثل انتشار هذه الجوالات وغيرها من التواصل، تجد أن الأخبار كثرت، وأيضا قد جعل الله عز وجل للناس مثل الطبيعة في محبة الأخبار، وهو حب الاستطلاع، أنا يحب الأخبار، غالبا الناس يحبون الأخبار، ولهذا الله عز وجل حكى لنا أخبار كثيرة في القرآن، فلهذا فتجد أن النفس تحب هذه الأخبار، فلهذا الله عز وجل قال فتبين، لا تقبل هذا الخبر ولا ترده إذا جاءك من الفاسق، ومعنى ذلك أنه إذا جاءك من العدل فالأصل أنه يقبل، الأصل أنه يقبل إلا إذا دلت هناك قرائن على التشكيك في الخبر، فهذا هنا لابد أن تتبين. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هذه المسألة بأدلتها. فالآن عندنا قال الله عز وجل فتصبح على ما فعلتم نادمين، يندم على رد الخبر، على قبول الخبر، على أيضا نشره للخبر بدون تثبت. في جميع الحالات هذه الغالب أنه سيندم. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بإرشاد الله عز وجل له وبأمر الله عز وجل له بالتثبت، فلهذا غالبا أنه سيندم، غالبا أنه سيندم. وقد يكون مثلا معناه فعله كان يوافق الصحة، وافق الصحة، لكن ليس هذا التصرف صحيحا. معنى جاءك خبر من فاسق فقبلته، جاءك خبر من نمام فقبلته. ولهذا تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك السلف ما يقبلون خبر النمام، حتى قال بعض السلف لرجل جاءه ينم على أخيه، قال ما لقي الشيطان أحد إلا أنت حتى تأتي تقول لي هذا. معناه الشيطان كأنه بحث وما جاء إلا بك حتى تخبر عن أخيك أنه قال فيه كذا وكذا. وأما الحسن البصري جاءه رجل نمام قال له يا أبا سعيد فلان يقول فيك كذا وكذا، فدخل بيته وأعطاه تمرا وقال له اذهب إلى إن كان حقا اذهب له بهذا التمر لأنه أهدى لي حسنات، لأنه أهدى لي حسنات أعطيه هذا التمر مقابل ما أعطاني من الحسنات. وهذا لفقه هؤلاء السلف رحمهم الله، لأنه لو كان هذا النمام نمى بخبر غير صحيح وأتى بخبر غير صحيح سيستحي ولا يستطيع أن يعطي هذا التمر لذاك الرجل، لأنه يريد هنا أن يفسد. ولو كان قصده عدم الفساد وإنما يريد أن يخبر فقط مثل ما يفعل كثير من الناس، مع أنه يفسد في خبره، لكن يقول أن نيتي طيبة، لكن النية الطيبة هنا لا تنفع، النية الطيبة لا تنفع. معنى بعض الناس مثلا يقول يأتي وينم وينقل خبر سيء عن مثلا عن فلان أنه قال فيك كذا وكذا، يقول أنا أريد أن أنبهك، أنا أريد أن أنبهك، لا، هذا ليس تنبيه. إلا إذا كانت هناك مفسدة وأردت أن تنصحه لا تخبره فلان قال، تعال وقل له ورد عندي خبر أنك قلت كذا وكذا. إذا كان تريد أن تنصحه أو تتثبت من الخبر وتتبين من الخبر هل هو صحيح أو لا. أما تأتي فتقول له فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، فهذا نميمة، والنمام يفسد كما قال بعض السلف يفسد ما لا يفسده الشيطان في شهر، معنى يفسد في يوم ما يفسده الشيطان في شهر. الشيطان يأتي يفسد بين الاثنين، يأتي بخطوات، معنى يقول له ظاهر شوف الآن ما كلمك، مر عليك بدون ما يسلم عليك، الظاهر في قلبه شيء عليك، ثم يكبر هذا، يكبره الشيطان حتى لا يأتي لأخيه ولا يكلم أخاه بسبب أنه وقع في نفسه هذه الأمور الشيطانية. هذا يحتاج إلى وقت، لكن النمام يفسد في يوم واحد، في لحظة يفسد بين الأحبة، يأتي يقول قال في فلان كذا وكذا وتكلم عليك وما أبقى ولا ذر فيك، وأيضا مسح بك الأرض كما يقولون، فهذا أفسد بينهم في لحظة واحدة. فلهذا يقولون النمام يفسد ما يفسد الشيطان في شهر أو في أكثر من شهر. فلهذا ينبغي المسلم أن لا يفعل مثل أن يكون نماما ويفسد بين الأحبة، يفسد بين الإخوة، ينقل كلام هذا ويعطيه هذا، فتجد أنه يؤمنه في كلام ويذهب به إلى هذا الشخص فلان قال فيه كذا. فهذا خطأ. ولهذا الله عز وجل حذر من هذه الأخبار التي يأتي بها النمامون وغيرهم من الفسقة، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا مجمل معنى هذه الآية، وفيها فوائد كثيرة، إن شاء الله تعالى نأخذ هذه الفوائد في درس لاحق. فمن هذه الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية، أولا وجوب التثبت في خبر الفاسق، وجوب التثبت في خبر الفاسق. والأمر الآخر أيضا أن خبر الفاسق لا يقبل ولا يرد، وإنما يتثبت فيه. وأيضا يؤخذ من هذه الآية تحذير من الفسق والكذب، التحذير من الكذب من الفسق والكذب. ويؤخذ من هذه الآية أيضا ومفهومها أن العدل يؤخذ خبره، أن العدل يؤخذ خبره إلا إذا كانت دلت القرائن على خلاف ذلك. إذا دلت قرائن، هناك قرائن قوية على خلاف ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على أدلة هذه المسألة. أيضا كذلك من فوائد هذه الآية أن من قبل خبر الفاسق أو رده فإنه غالبا سيندم، كما ذكر الله عز وجل غالبا سيندم، وغالبا أيضا تكون النتائج سيئة، تكون النتائج في هذا سيئة، لأنه لم يأخذ بأدب الله عز وجل وأدب الذي أدبه لعباده. كذلك أيضا من فوائد هذه الآية ما ذهب إليها للسنة أن خبر الواحد العدل مقبول سواء كان في العقائد أو في غيرها. وكذلك أيضا من فوائد هذه الآية أن من قبل خبر الفاسق أو رده فإنه سيتكلم على أخيه بجهالة، سيتكلم على أخيه بجهالة. وقد والأصل أن خبر الفاسق لا يقبل، الأصل أن خبر الفاسق لا يقبل إلا بالتثبت، وكذلك لا يرد إلا بالتثبت. لكن هناك ذكر بعض أهل العلم كما ذكر الجصاص وغيره أن العلماء اتفقوا على قبول خبر الفاسق، على قبول خبر الفاسق في بعض المسائل، وخاصة مسائل التعامل أو المعاملات التي يكون فيها مثل البيع والشراء وغيره، أو مثلا الهدية، فيقول مثلا لك رجل فاسق فلان أعطاك هذه الهدية، فهذا غالبا مثل هذا يقبل. أو إنسان قال تعرف أنه فاسق لكنه قال فلان وكلني على البيع، وجدته يبيع شيئا فقال فلان وكلني على أن أبيعه، فهذا الأصل أنه يقبل منه إلا إذا كان هناك قرائن تدل على عدم القبول، مثلا أن يكون هذا الشخص معروف بأخذ أموال الناس بالباطل أو بالسرقة، يسرق أموال الناس ثم يبيعها، فمثل هذا لا شك أنه لا يصدق في كلامه. والمهم الأصل أنه يقبل معاملاته هذه التي تكون بين الناس بالبيع والشراء وغيره، لأن هذا لم يأتي عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم عدم قبوله من الفاسق، بل الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في البيع والشراء، فمن باب أولى المسلم ولو كان فاسقا فإنه يتعامل معه كذلك ويقبل خبره في مثل هذه الأمور. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، وفوائد هذه الآية إن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.